بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات من سورة الحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. السورة سميت باسم أول آية فيها الحاقة، وسبق في الدرس الماضي أن الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، فيوم القيامة هو الواقعة، وهو الطامة، وهو الصاخة، وهو الزلزلة، وهو القيامة، وهو الحاقة. وإنما سمي الحاقة حاقة لأن الأمور تحق في ذلك اليوم. في الدنيا ربما لا ينال صاحب الحق حقه، وربما ينطمس الحق بالباطل، وربما يختلط على إنسان أين الاتجاه الصحيح، لكن في يوم القيامة هو يوم الحاقة. ستنجلي الحقائق لكل الخلق، وسيعود الحق لأهله إن لم يعد لهم في الدنيا، وسينكشف أهل الباطل على باطلهم وأهل الحق على حقهم. فالسورة افتتحت بقول الله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، في تعظيم لشأن ذلك اليوم. والحياة الدنيا أيها الإخوة نصف الحقيقة. كل هذه الحياة التي نحياها، كل الدراسة التي ندرس، وكل العمل الذي نعمل، وكل الجهد الذي نبذل، وكل الذهاب والإياب الذي نغدو ونروح لأجله نصف الحقيقة. النصف الآخر هو الموت وما بعده، النصف الآخر هو الحاقة وما بعده، وهناك ستعيش حياة الأبد. إن كنت قدمت في هذه الدنيا خيرا فأنت ذاهب إلى خير بلا ريب، والعكس بالعكس. فمهما كنت في هذه الدنيا غاديا أو رائحا، بائعا أو مشتريا، غنيا أو فقيرا، ضعيفا أو قويا، فالزم الحق حتى تحيا في ظله في الحاقة وما بعدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن أينما زال. وإما ترى القرآن الكريم يذهب اذهب معه. إذا ذهب القرآن الكريم مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكن مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإذا حذرك القرآن الكريم من أن تكون مع الذين يتبعون الشهوات فاجتنب الذين يتبعون الشهوات، إذا دعاك القرآن الكريم أن تكون مع الذين يغضون أبصارهم فكن مع الذين يغضون أبصارهم، وإذا دعاك القرآن الكريم أن تجتنب المطففين فاجتنب المطففين. اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن أينما زال، واقبل الحق ممن جاء به من صغير أو كبير وإن كان بغيضا بعيدا. أحيانا في مسألة بين يديك، تقع بينك وبين أخ لك، بين صديق لك، بين شريك لك، بين جار لك، تقع خصومة. فالآن يأتيك بالحق رجل، ربما كان هذا الرجل صغيرا، وربما كان هذا الرجل بعيدا، وربما كان هذا الرجل بغيضا، اقبل الحق ممن جاء به من صغير أو كبير وإن كان بغيضا بعيدا، واردد الباطل على من جاء به من صغير أو كبير وإن كان حبيبا قريبا. أحيانا الإنسان لأن له جاه، لأن له مكان، يأتيك بالباطل، فتجد أناسا يلصقون بهذا الباطل، لا حبا بالباطل ولكن اعتدادا بهذا الكبير الذي جاءهم بهذا الباطل، ظنا منهم بأن هذا الكبير سينجيهم من باطلهم الذي سعوا به. لا، ما ممكن، لأن الحق أكبر من كل كبير، ولا بد لأن الحق هو الذي سيظهر وسيعلم. ولو كان صاحب الحق صغيرا فكن معه، وإن كان صاحب الباطل كبيرا فدعه، لأن باطله سيهلكه وسيعلو الحق. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل. في صراع في هذه الدنيا مستمر بين الحق والباطل، 100% العاقبة للمتقين بلا ريب، 100% العاقبة للتقوى بلا ريب، 100% أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك أنت ابقى ملتزما مع الحق. والله يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. والله يا أيها الإخوة الذي يتفكر في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما نزلت عليه اقرأ، وعندما نزلت عليه أنذر عشيرتك الأقربين، يعجب أي ما عجب. بالله عليك أنت تتخيل الموقف، بلدة كلها مشركة، كلها عباد أوثان، ورثوا عبادة الأوثان كابرا عن كابر، وكل من حولك وكل حواشيك وكل أطرافك وكل أصدقائك وكل أعدائك وكل محبيك وكل شانئيك هم على عبادة الأوثان. يأتيك خطاب من رب العالمين: وأنذر عشيرتك الأقربين بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لوحدك أنت في معمعة الباطل لوحدك. النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على جبل الصفا وينادي القبائل كما تعلمون، أو بطون قريش، بطنا بطنا، يدعوهم ويدعوهم إلى عبادة الله، وهن يعجبون. منهم من يصفر، ومنهم من يضحك، ومنهم من يصفق، ومنهم من يهزأ، ومنهم من يشتم، ومنهم من يلعن، ومنهم من يسب، ومنهم من يوبخ، وهو مستمر واحد لوحده، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عجيب هذا الواحد أن يتحول الآن إلى مليار وثلث المليار، لا يوجد ولا متوالية رياضية تحول الواحد إلى مليار وثلث المليار. لكن أنت إذا انضبطت بالحق وكنت مع آيات الحق، فاعلم بأنك بلا ريب منتصر، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. علماء السيرة يقولون إن الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة خلال 23 سنة عمر الدعوة، في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يشاهد آثار ونتائج عمله في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة من بعده والتابعون من بعدهم هم الذين حفظوا جهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في مكة والمدينة وصل إلى أطرافهما، بس ما وصل الإسلام إلى الشام، ولا وصل إلى مصر، ولا وصل إلى العراق، ولا وصل إلى إسبانيا، ولا وصل إلى أوروبا، ولا وصل إلى أمريكا. لكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ثابت والباطل ذاهب. لذلك قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن أينما زال، واقبل الحق ممن جاء به من صغير أو كبير وإن كان بغيضا بعيدا، واردد الباطل على من جاء به من صغير أو كبير وإن كان حبيبا قريبا. حديث أخرجه ابن عساكر. فالآية مطلعها والسورة مطلعها الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الآن تعرض الصورة لذكر أناس كذبوا بالحق وما هي عاقبتهم. والسورة وإن كانت تخاطب الآن أو تذكر سير من قبل قريش لكنها ترسل رسائل واضحة لقريش، ثم هي ترسل رسائل واضحة لكل واحد فينا لكل مسلم. تذكر السورة قصص من كذب بالحق، قصص من كذب بالحق. قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ثمود قوم صالح، عاد قوم هود، كلاهما أرسل الله تعالى لهم الحقيقة مع رسول من رسله، مع صالح وهود أنبياء ينطقون بالحق، لكن بقيت هذه القرية، هذه القبيلة، هذه المجموعة بقي أكثرهم على باطله. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. طبعا أهل الباطل يا أيها الإخوة يبقون على باطلهم ويفلسفون هذا الباطل بصور جميلة. يعني لعلي ذكرت لكم التعري عند الراقصات يسميه أهل هذه الصنعة فنا. يعني هنا ما بيقولوا تعري، لا بيقولوا هذا فن. المسكرات عند أهل السكر وأهل الفحش ما بيسموها مسكرات، بيسموها مشروبات روحية. الرشوة عند من يتعاطى بالرشوة ما بيسميها رشوة، بيسميها هدية، بيسميها تيسير أمور، بيسميها إكرامية. الفحش عند أهل الفاحشة ما بيسموه فحش، بيسموه حرية جنسية. الربا عند أهل الربا ما بيسموه ربا، بيسموه فائدة. الظلم عند الظلم ما بيسموه ظلم، بيسموه دفع للظلم. يعني أهل الباطل ما بيكسوا باطل بحقائق الأمور، بيكسوا بأمور من ظاهرها خير لكن في باطنها شر. طيب ما هو المعيار؟ من الذي يكشف الحقائق؟ الذي يكشف الحقائق هو نهج رب العالمين في القرآن وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني شاب يقيم علاقة غير شرعية مع فتاة، هو ما بيقول لك هذه علاقة غير شرعية، بيقول لك هي تعارف، هذا صحبة، هي زمالة، هي رفقة، هي استظراف، هي صداقة. ما بيرضى إلا أنه أنا عم برتكب محرم في هذه العلاقة. والفتاة لما تتواصل مع شاب ولا في كتب كتاب بيناتهم ولا في عقد وتستمر في هذا الأمر، ما بتقول لك هذا فحش وهذا حرام وهذا خطيئة وهذا خطأ، لا بتقول هذا يعني عم نتعرف على بعض من بعض. طيب من الذي يكشف وجه الحق في هذه المسألة؟ ليقوم فعلا هو تعارف، ليقوم هو صداقة، ليقوم هو استظراف. يعني مو فحش، إيش عم تسموه أنتم فحش؟ إيش عم تسموه خطأ؟ من الذي يكشف؟ هل نستمع إلى من يقول خطأ أو نستمع إلى من يقول صداقة؟ سنستمع إلى رب العالمين والقرآن الكريم ماذا يوصف علاقة فتاة مع شاب بدون عقد شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. لحد يقعد شاب رجل يقعد بمجتمع نساء، لا يأتي شاب ليجلس مع فتاة ما في عقد بيناتهم شرعي، والله من أجل أنه يتواصلوا مع بعضهم البعض في أمور يسميها هو تعارف. يعني إذا اتبعت القرآن والسنة انكشفت لك الحقائق، أما إذا اتبعت أنا واتبعت أنت هواك ضاع الحق بالباطل. أحيانا شريك يعتدي على مال شريكه، ما بيسميه اعتداء، هو بيسميه أخي أنا هذا حقي في المسألة. يأتي الشرع ليقول لك حقك هو المنصوص عليه في العقد، أنت بالعقد في لك 40%، أنت عم تأخذ 45%، لما هذا باطل. هو يسميه أخي تغيرت الظروف وتغيرت الأوضاع، ويفلسف هذا الباطل. أنت منضبط بالعقد، وإذا أردت أن تغير لا بأس، لكن أخبر هذا الشريك بأننا سنبرم عقدا جديدا. أما مكتوب في العقد أنت اتفقت معه على 40% ثم تأخذ شيئا زائدا عن 40% فأنت تعتدي على مال الآخرين بالباطل، هذا هو الباطل. وإذا ستستمر في هذا التكذيب فقد كذبت قبلك ثمود وعاد بالقارعة، والآن رب العالمين سيعرض لنا النتائج ماذا حدث. يعني مهندس استلم شقة لإعادة إكسائها واتفق مع صاحب هذه الشقة أنه هو مهما قدم له من فواتير فسيأخذ نسبة 12% من الفواتير المقدمة. أديش هتكلف هذه الشقة وله عمولة 12% زائدة عن هذه الفواتير؟ قال طيب، واتفق. وإذا بهذا المهندس يذهب إلى الباعة الذين يشتري منهم قطع الكهرباء وقطع الصحية وقطع الدهان وما إلى ذلك، فيطلب إليهم فواتير بسعر ليس هو السعر الحقيقي. ليش فعلت هيك؟ يقول لك يا أخي ما وفيت معي 12%. طيب ما وفيت معك 12%، عد إلى صاحب الدار وأبرم عقدا جديدا قبل أن تباشر بأي شيء بعد أن درست الأمر. فإذا لم تتفقا قل أنا أعتذر. يعني أنت في حل وهو في حل، لكن أنت تتفق معه على 12% ثم تزور الفواتير، أو إذا كان هناك خصومات أحيانا البائع بائع القطع يعمل خصومات لهذا المهندس، يقول لي أخي فاتورتك ب100,000 ليرة سوري بس 105,000، 5,000 هدون هدية مني لك، هذا يأخذ فاتورة 105,000 يسجلها في الدفتر على هذا الرجل، فإذا حاسبه حاسبه على الأساس 105. بس أنت يا أخي دفعت 100 وهذه الخمسة حفظ. قال طيب يا أخي الخمسة إلي. لا ليست لك، ليست لك، لو ما عم تكسو هذه الشقة وما طلبت هذه البضاعة ما أخذت الخمسة. لو جلست في بيت أمك وأبيك لم اتصل بك هذا البائع وقدم لك 5,000. هذه الخمسة من حق صاحب هذا الدار، هذه الدار، والفاتورة لابد أن تكتب كما هي. طيب يا أخي لا، كل كثير مهندسين أصحابي يفعلون هيك. الذي يكشف الحق من الباطل مو أصحاب المهندسين، والذي يكشف الحق من الباطل ليست أهواءك في علاقتك مع فتاة لا تحل لك، والذي يكشف لك الحق من الباطل ليست حاجتك للمال أو عدم الحاجة، الذي يكشف هو نصوص القرآن والسنة. وإذا إنسان علم الحق من الباطل واستمر على التكذيب بالحق، إنه أخي الحياة كلها هيك ماشية والسوق كله هيك ماشي. يعني أحيانا شاب موظف مبيعات في شركة بيروح هو مسؤول عن تسويق سلعة من السلع يبيع، هؤلاء الزبائن أو العملاء الذين يأخذون منه يعطونه مالا يقولون هذا خاص لك، هذا ثمن القطع وهذا خاص لك. هذا المبلغ يا أيها الإخوة الشباب أو العمال أو أصحاب المبيعات لابد أن تخبر به صاحب الشركة، تقول فلان قدم 10 أو 100 أو 1,000 وقال لي، إذا قال لك صاحب العمل خذها خذها، وإذا قال لا ضعها في الصندوق بدك تضعها في الصندوق. من الذي يكشف ماذا أفعل؟ شرع الله عز وجل. وإذا استمر إنسان في تكذيبه في اتباعه للباطن فقد أخبرنا الله عز وجل كذبت ثمود وعاد بالقارعة، يعني بيوم الحاقة بالقيامة ماذا حدث معهم؟ قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أهلكتهم كلهم، أهلكهم رب العالمين أبادهم. قال العلماء أهلكهم بالطاغية، فأهلكوا بالطاغية أي أهلكوا بالصيحة الطاغية. قال الله تعالى في سورة القمر إنا أرسلنا عليها صيحة واحدة، يعني العبد ما كثير يظن حاله بأنه هو ذكي جدا وقوي جدا ولازم شغلة كثير كبيرة، صيحة إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هشيم المحتضر الزرع اللي ييبس فيأتي المزارع يجمعه كتلا كتلا ربما يجعل به سورا يضع فيه يجعله كأنه حظيرة وسور لحظيرة، كهشيم المحتضر صار الناس كأنهم زرعا يابسا متراكما فوق بعضه البعض يستخدم في تسوير الحظائر. صيحة واحدة، كان فيهم أذكياء، كان فيهم أطباء، وكان فيهم تجار وكان فيهم علماء صيحة واحدة الجميع، فكانوا كهشيم المحتضر. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قيل بالطاغية يعني بالصيحة الطاغية، وقيل بالصاعقة، وقيل أهلكوا بالطاغية يعني أهلكوا بذنوبهم، وقالوا أهلكوا بالطاغية يعني أهلكوا بطغيانهم وكفرهم. في ملاحظة بهذه أهلكوا بالطاغية، قال المفسرون أهلكوا بالطاغية واحدة من معانيها أهلكوا بسبب طغيانهم وكفرهم، وقالوا إن الطاغية هو عاقر الناقة، لأنه سيدنا صالح كان من معجزاته أن أخرج الله تعالى بين يديه ناقة من صخرة دليلا على نبوته، طلبوا معجزة فكانت معجزته أن خرجت ناقة من صخرة، فأمرهم النبيهم أن يعتنوا بهذه الناقة وأن يتركوها، فكان أن قام طاغية منهم وذبح هذه الناقة قتلها، فقالوا فأهلكوا بالطاغية، أهلكوا بسبب فعل هذا الطاغية. قيل إن الطاغية عاقر الناقة، وقالوا أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتهم من عقر الناقة وكان واحدا، وإنما هلك الجميع لأنهم رضوا بفعله ومالؤوه. في إشارة واضحة إلى أن كل من رضي بفعل طاغية ومالأه بأنه سيكون معه، إن هلك فسيهلك معه، وإن علا سيعلو معه، وإن نزل سينزل معه، لكن القرار النهائي للطاغية للطغاة في القرآن الكريم بأنهم هالكون، مطاغية واحد كل الذين طغوا. لذلك إياك أن تكون مع أهل الباطل، إياك أن تكون مناصرا لطغيان، إياك أن تعين على ظلم ولو بشيء بسيط، لأنك ستكون مع أهل هذا الظلم. قال أهلكوا بالطاغية، أقدم طاغيتهم على عقر الناقة فهلك الجميع لأنهم رضوا بفعله ومالؤوه. طيب أما إذا واحد كان موجود في مكان فيه طغيان ولم يرضى هذا الطغيان ولم يعين على هذا الطغيان، فإن الله عز وجل يحجبه عن الهلكة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية لأنهم كذبوا هنن بالحق، وأما عاد كمان قوم آخرون، قوم لهم حضارة ولهم رقي ولهم زراعة ولهم صناعة ولهم يتخذون من الجبال بيوتا ولهم مصانع عالية ولهم تحف فنية رفيعة جدا، يعني لم يكونوا أناس همل لا قيمة لهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، صرصر يعني باردة، قالوا باردة تحرق ببردها كإحراق النار. بالمناسبة إحنا كلنا نعرف حروق الجلد نتيجة الحرارة، بس في حروق للجلد نتيجة البرودة. كيف الحروق التي تمس أو تصيب بسبب الحرارة؟ في حروق تصيب بسبب البرودة. فهؤلاء عاد وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية يعني شديدة البرودة وشديدة الصوت، وقيل شديدة السموم، وعاتية قالوا عتت على خزانها فلم تطعهم ولم يطيقوها من شدة هبوبها، غضبت لغضب الله. جاء في الأثار ما أرسل الله من نسمة من ريح إلا بمكيال، ولا قطرة من ماء إلا بمكيال، إلا يوم عاد ويوم نوح، فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه سبيل. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، والريح لما كان يوم عاد عتت على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عافية. سخرها عليهم، أرسلها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، يعني متتابعة لا تفتر، حتى حسمتهم كما يحسم السيف الرجل سيف يسمى حسام لأنه يحسمه يفصل جزءا منه عن جزء. قال فهذه الريح سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة لا تنقطع حتى حسمتهم فقطعتهم وأذهبتهم. فالله عز وجل يقول سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية يعني بالية فهل ترى لهم من باقية. حد منكم شايف أحد بأيام من ذرية ثمود من ذرية عاد؟ لقد أهلكهم الله عز وجل جميعا. يا أيها الإخوة الله عز وجل يذكر لنا سير الذين كذبوا بالقارعة كذبوا بالحق كذبوا بالحق وكيف أهلكهم ليرسل إلى كل واحد منا رسالة واضحة تخصك شخصيا بعدين تخص أسرتك بعدين تخص مجتمعك ما دمت حيا على هذه الأرض. هذا مصير من يذهب مع الباطل 100% بلا ريب وهذا متكرر منذ أن خلق الله هذه الأرض وإلى أن تقوم الساعة. لذلك أنت كن مع الحق الذي يأمرك به رب العالمين. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. مؤتفكات بالخاطئة قرى سيدنا لوط عليه السلام كمان هؤلاء فرعون كذب بالحق ومن كان في زمن سيدنا لوط كمان كذبوا بسيدنا لوط وكل واحد اتجه نحو فاحشة ونحو ضلالة وكل واحد معتد شي بقوته شي بماله شي بجاهه شي بكثرته. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم الله يعني أخذة رابية. قالوا أخذة رابية يعني عائلة عالية زائدة على الأخذات وعلى عذاب الأمم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني في السفينة التي تجري لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. كل هذه القصص تذكرة لثمود ولعاد ولفرعون وللمؤتفكات ولسيدنا نوح لما طغى الماء ومن مع سيدنا نوح كلها تذكرة لنا. قال لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية بدها توفيق من الله عز وجل حتى هذه الأذن الذي تسمع هذا الكلام تعي وتنضبط. الآن أنا بدي أختم هذا الدرس بجملة قالها المفسرون وبدي أخذ من هذه الجملة مواد أضعها بين أيديكم. قال المفسرون بعد ذكر هذه النماذج من كذب بالحق قال المقصود من قصص هذه الأمم وذكر ما حل بهم من العذاب زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول. أنعكم يا جماعة أدون الخمسة ثمود وعاد وفرعون المؤتفكة وجماعة سيدنا نوح كذبوا رسولهم فعصوا رسول ربهم لذلك نالوا هذا الشيء. فهذا زجر لهذه الأمة عن أن نفعل كفعلتهم في معصية الرسول. طيب الآن نحن أرسل الله تعالى لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أنا سأضع بين أيديكم نصوصا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهيات دعانا أن نتركها. كل واحد أنا بريد منا يسأل نفسه هل أنا اتبعت الرسول أو عصيت الرسول؟ إذا اتبعت الرسول الحمد لله بس إذا عصيت الرسول في مشكلة هذه نهاية من عصوا رسوله. فهي دعوة لكل واحد بيناتنا يراجع حاله ليقوم أنت عم تعصي الرسول وما لك دريان. مرات بيصير معنا بيصير أنا ممكن كون عم بعصي الرسول بس والله لك ما لي عرفان أنه هذه معصية للرسول فأنا بحاجة إلى من يذكرني. أنا الآن سأختم هذا الدرس بمجموعة من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليسأل كل واحد فينا نفسه رجلا كان أو امرأة هل هو مطيع للرسول أو لا سمح الله عاص للرسول. إذا مطيع فليحمد الله وإذا عاص هي ذكرى شان أنا أرجع صحح ولا أكون مصرا على الباطل وعلى ترك الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أنت قاعد بجلسة، أنا انحكى بهذه الجلسة على أخوك، طبعا كل المسلمين إخواتك، أم أنت رديت عن عرض أخي، مرضي حدا يحكي عنه، أنت جالسة في جلسة في بيتك عندك ضيوف زائرات، وإذ صاروا يتكلموا في حق واحد من الغائبات، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا حديث. هل أنت من هؤلاء لما أنت من الذين تغوص وتخوض في أعراض المسلمين في أمور المسلمين بالباطن؟ هل يوجد بيننا لا سمح الله رجل أو امرأة هو الذي يدير الحديث في انتقاص المسلمين؟ طيب، حديث ثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور. قال: وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. شيء مخيف. طيب، لا سمح الله في شيء واحد من المسلمين في عنده عقوق والدين بيننا؟ يعني متخذ موقف من والدته، صار له من قبل رمضان مقاطع والدته، لأنه بيصلي ويصوم ويجي على المسجد. ليه؟ ليش مقاطع والدته؟ قال: لأنه أنا بدي أتزوج وحدة وأمي مو رضياني. قلت له: طيب أنت مو رضياني؟ لا أنا أمي، لا أنت أمي. أنا أبني. الله أكبر، معقول؟ طيب يا أخي، عاود الحديث مرة ثانية وخمسة وعشرة، بس أنت هيك عقوق الوالدين مشكلة. طيب، شهادة الزور وقول الزور، عم يشهد شهادة إفك، شهادة كذب، مشكلة. إذا كان في هيك مسلم، هذه معصية الرسول، والذين عصوا الرسول رايحين به الاتجاه سيء جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. آخر شيء، مال من حدا بغير حق، حاجز مال حدا بغير حق، معتدي على مال حدا بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد. شو حكم القهوة اللي على الرصيف يا جماعة؟ يعني شغل مفيد إنه واحد يقعد على الرصيف، لأنه في بدول مجاورة هيك قهوات على الرصيف، وفي دول بعيدة كمان على الرصيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. ما حلوة، مو مقدرة هي على كل الأحوال. على كل الأحوال، هو هذا الأمر مكروه، بس يتحول إلى حرام في حالات. لا اسمعوا، حرام شو يعني حرام؟ حرام حرام يعني لا واحد. شو حكم شرب المسكرات؟ حرام. أحيانا الجلوس في الطرقات يتحول إلى حرام. إيما قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا غد. نحن محتاجين، كانت مجامعهم بهذه الطريقة. نحن قال: طيب. قال: فأعطوا الطريق حقه. ماشي، بدك تقعد، أقعد، بدك تعطي الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال: غض البصر. وإذا واحد قاعد بس عم بيشوف المرة بالسيارات والمرة بالشوارع، هيك أصلا هنن قاعدين بس لهيك. قال: غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللي بيقعد بالطريق على القهوة لازم يقدموا له الخمس طلبات: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، رد السلام، وغض البصر، وكف الأذى. غير هيك لا تغض بالطريق، وين ما عود ببيتك يا أخي، أحسن لك والله، تحمي نفسك من كثير من الأمور. إذا كان بدك تقعد ولا بد، يعني تخرج من الكراهة، بدك تفعل هذه الأمور الخمسة أو ما استطعت منها. ما بتقدر، واحد يقول لك: ما بقدر والله، يعني أنا عم بجلس بالطريق عيني عم تروح يمين وشمال. إذا لا تجلس في الطريق، عم بجلس بالطريق الأحاديث التي تدار، لا أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر، بالعكس. إذا لا تجلس يا أخي في هذا الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. امرأة تلبس زي رجل تمشي في الطريق، رجل يصفف شعره بطريقة نسائية، رجل ياخذ زي نساء ويعني يعتبره أنه هذا زينة له. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ختاما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه أيها الإخوة مجموعة نصوص عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أحببت أن أذكر الإخوة والأخوات المستمعين بهذه النصوص. راجع حالك، ربما أنت الحقيقة عم تعصي الرسول من حيث لا تدري وأنت لا تريد هذه المعصية، بس حقيقة أنت عم تخطئ بطريقة ما، فهذه النصوص ترجعك لتعينك عن الرجوع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.